بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك. هذه المجالس المباركة، والله عز وجل قد ذكر في كتابه فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي يزول القلق والاضطراب من خشية الله في هذه القلوب، يزول القلق والاضطراب من خشية الله بما يفيضه الله عز وجل على هذه القلوب من نور الإيمان الذي يذهب الهلع والوحشة. بل من جلس في مثل هذه المجالس فهو محبوس من الذنوب والخطايا، من جلس في مثل هذه المجالس فهو محبوس عن الذنوب والخطايا، لأنه جلس في بيت من بيوت الله، ابتعد عن الناس وابتعد عن القيل والقال وعن الدنيا، فهو جليس مع الملائكة في بيت من بيوت الله عز وجل. بل ليس فقط جالس مع الملائكة، بل وتتنزل عليه الرحمة في مثل هذه المجالس، تتنزل على أهلها الرحمة والبركة، وتحفهم الملائكة بأجنحتها، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فطالب العلم لا يرى أنه يذهب من مسجد إلى مسجد ومن بيت من بيوت الله إلى بيت من بيوت الله وراء هذه الدروس وهذه المحاضرات، فإنه والله في خير خرج من بيت من بيوت الله ودخل في بيت من بيوت الله، استمع لقال الله وقال رسوله، وذهب واستمع مرة أخرى لقول الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الخطى التي تخطوها سواء في سيارتك أو على قدميك فإن لك بها الحسنات العظيمة، كيف لا وأنت تتعبد الله عز وجل بمثل هذه المجالس. فإن كما قال أهل العلم من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل بعد الفرائض طلب العلم، أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم. ولا يقول طالب العلم، لا يقول أنا لا أفهم، حتى لو لم تفهم يكفيك بركة هذا المجلس، ولكن مع الجد والمثابرة تفهم وتتعلم، لكن أنت في خير. ومثل هذه المجالس التي ذكرت أن الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها لك، وهذه حقيقة، لأن الذي أخبر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لطلاب العلم بمثل هذا، وإلا ملوك الدنيا وتجارها ووزرائها كل هؤلاء الملائكة لا تضع أجنحتها لهم، تضعها لمن؟ لطالب العلم. قد تكون أفقر الناس، وقد لا يكون لك شيء من أمور الدنيا، وقد لا يقدروك الناس، لست صاحب مال ولا جاه، لكن أكرمكم عند الله، هذا هو الميزان يوم القيامة، الميزان يوم القيامة هذا هو. ولهذا ذكر مرة عن أحد الطلاب عند الإمام مالك أنه مرة أتى على ما أذكر فيل إلى المدينة، فخرج الطلاب ينظرون إليه وبقي هو، فقال له الإمام مالك: لما لا تخرج؟ فإنه ليس بمدينتك. ترى قال: إني أتيت للمدينة لأرى مالك، ولم آتي لأرى الفيل. فأصبح من أهل العلم، وهذا هو طالب العلم، ما يأتي إلا ليطلب العلم وليستفيد. وقد وحتى أنه ذكر الإمام أحمد مرة: إلى متى يا إمام؟ أو غيره: إلى متى وأن تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تدخلني الجنة لم تأتي بعد. فهذا هو طالب العلم، لا ييأس ولا يرى يقول أذهب هنا وهنا وهنا. نعم، طالب العلم يأخذ له بعض الكتب ويتفقه فيها ويجتهد فيها ويحفظ متونها ويعرفها، والبقية يستفيد منها. إذا كان هذا الكتاب أعلى من مستوى فهو يستفيد فوائد وبركة المجلس. فأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان. وقد مر معنا في بعض الدروس عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال: كان ابن عباس يضع الكبل في قدمي ويعلمني السنن والفرائض. أي كان يقيده، ابن عباس كان يقيد عكرمة، يقيده في قدمه ويعلمه. وهذا دليل على ذكاء ابن عباس. لماذا؟ عرف أن هذا المولى الذي عنده ذكي ونجيب، فأعطاه من العلم، وأعطاه بالعلم برضاه، لا، قيده وعلمه. ولما وابن عباس فعل هذا مع عكرمة، ولم يفعل هذا مع ابنه علي، ولهذا علي لم يشتهر بعلم علي بن عبد الله بن عباس، بل إنه لما مات ابن عباس علي باع عكرمة، فقيل له: أتبيع علم أبيك؟ فرده. وهذا دليل على أن قد يجد بعض طلاب العلم قد يجد الشدة من شيخه، وما شد عليك إلا لماذا؟ عرف أنك تتعلم العلم ولكن عندك بعض التقصير، عرف أن عندك بعض التقصير فشد عليك لتكمل هذا الطريق. وأسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما فقهنا به. وكمثل هذه الليلة نحن ما زلنا في أحاديث 40 النبوية، واللي تفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه 40 النووية، الحديث 20، وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
نعم، فتح الله عليه. هذا الحديث الذي معنا، الحديث 20، كما سمعتموه، عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكالعهد معكم، إذا أخذنا الحديث نأخذ نبذة مختصرة عن راوي الحديث لنعرف الصحابة، ثم بعد ذلك نأخذ الفوائد على هذا الحديث. الصحابي عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة، أبو مسعود هو عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة ابن أسيرة، وقيل ثعلبة ابن عسيرة ابن عوف ابن الحارث الخزرج، من ابن الخزرج، مشهور بكنيته. هذا الصحابي مشهور بكنيته، وهو أبو مسعود البدري. أبو مسعود البدري، قال أهل السير أنه لم يشهد بدرا، أنه لم يشهد بدرا وإنما سكن بدرا، فسموه ماذا؟ بدري. هذا عند بعض من ألف في السير أنه لم يشهد معركة بدر ولكنه سكن في بدر فسمي البدري، وشهد العقبة الثانية وكان أحدث من شهدها سنا صغيرا يعني. قال ابن إسحاق: وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد. قال البخاري، قال البخاري وغيره إنه شهد بدرا. البخاري يقول أن أبا مسعود البدري شهد ماذا؟ شهد بدرا. ولكن بعض المؤلفين قالوا لا يصح هذا، وقال ابن سعد في الطبقات عن الواقدي: ليس بين أصحابنا اختلاف أنه لم يشهدها. قال ابن سعد في الطبقات عن الواقدي أن أبا مسعود يقول: ليس بين أصحابنا اختلاف في أنه لم يشهدها، ولكنه كما مر معنا في بداية السيرة أنه نزل نزل بماء بدر أي سكن هناك فنسب إليه، شهد أحد وما بعدها، نزل الكوفة وكان من أصحاب علي رضي الله عنه واستخلف مرة على الكوفة، وقيل مات سنة 40، وقيل مات سنة 40، وقال بعضهم أنه مات بعدها وسكن الكوفة كما مر معنا. هذا الحديث، هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وفيه الإخبار في هذا الحديث، فيه الإخبار عن الرسالات السابقة، عن الرسالات السابقة وأنها تواردت على بيان عظم شأن الحياء، وأنه يأتي بخير، لأن النبي يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة. أي نبوة؟ الأولى. قال، وهذا فيه دلالة أو فيه إخبار عن الرسالات الأولى، وهو مما لم ينسخ في الشرائع، لأن بعض الرسالات الأولى أو بعض الشرائع الأولى يأتي فيها أمور تنسخ بالإسلام وبعضها لا تنسخ، ومما لم ينسخ ماذا؟ الحياء. مما لم ينسخ الحياء، بل كل شريعة تأتي وفيها بيان هذا الخلق. جميع الشرائع أتت وفيها الخلق، خلق ماذا؟ خلق الحياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيه الكلام على شعبة من شعب الإيمان، وهي ماذا؟ الحياء، وهو الحياء. قال ابن رجب رحمه الله، قال ابن رجب رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يشير هذا إلى أنه مأثور عن الأنبياء المتقدمين، أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس توارثوه فيما بينهم قروناً بعد قروناً بعد قروناً إلى أن وصلت إلى الجاهلية، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت ماذا؟ مكارم الأخلاق، وتمم مكارم الأخلاق. وهذه من مكارم الأخلاق التي وردت في الشرائع الأولى. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يكون بعض ما أدرك من كلام النبوة، إن مما أدرك الناس النبوة الأولى أي النبوة المتقدمة كما مر معنا. والحياء كما جاء في الحديث الآخر هو شعب من شعب ماذا؟ الإيمان. والحياء يأتي بالجبلية، يعني أنت مجبول عليك، مخلوق فيك، وتارة يأتي ماذا؟ مكتسب. الحياء تارة يكون مخلوق فيك، خلق الحياء تارة في بعض الأمور يكون مخلوق فيك، وتارة في بعض الأمور ماذا؟ يكون مكتسبا وبالطبع طبعا. وكما جاء في الصحيح، كما جاء في الصحيح أن رجلا كان يعظ أخاه في الحياة، يعني رجل كان يتكلم مع أخيه في الحياة ويبين له أهمية الحياة وفضل الحياة، ولماذا يعني يقول له لماذا تستحي، لماذا يعظ أخاه، لا عفوا، كان يعظ أخاه لماذا تستحي، لماذا يكون عندك هذا الخلق الحياء وكذا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، دعه. يعني بعض الناس يأتي إلى فلان وهو عنده خلق الحياء يقول له أخي أنت تستحي، إلى متى وأنت تستحي، كيف كيف إلى متى وأنت، هذا خلق جميل. نعم هناك حياء مذموم سيأتي إن شاء الله، لكن لا نقول للناس لا تستحوا، كيف لا يستحون. فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياء شعبة باطنة، الحياء شعبة باطنة، وكما مر معنا يكون جبليا ويكون ماذا؟ ويكون مكتسبا، وهو مستحب هذا الحياء من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان له، إذا كان عنده حياء، أولا حياء ممن؟ من الله عز وجل، فإنه يكون مبتعدا عن المحرمات. هذا الرجل الذي يستحي أن يعصي الله أمام الناس، هو يستحي من الناس، لكن الأولى أن يكون الحياء ممن؟ من الله عز وجل. لا يراك الله عز وجل في موطن قد نهاك عنه، لا يراك الله عز وجل في موطن قد نهاك الله عز وجل عنه. والحياء كما قال أهل العلم، الحياء نوعان، الحياء نوعان، الأول فيما يتعلق بحق الله، الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والثاني فيما يتعلق بحق من؟ المخلوقين. فالحياء فيما يتعلق بحق الله عز وجل، فيجب، يجب وجوبا أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. الله عز وجل أمرنا أن نصلي في المسجد، أمرنا أن نصلي جماعة في المسجد، فينبغي علينا أن نستحي أن يصلوا الناس الصلاة ونحن في بيوتنا. وكذلك الله عز وجل لا يحب أن يراك في أماكن المعاصي والمنكرات، ما يحب، لا يحب الله عز وجل أن يراك في أماكن الاختلاط، لا يحب الله عز وجل أن يراك في أماكن المعازف الغناء، ما يحب الله عز وجل منك هذا. إذن لماذا تذهب إلى هذه الأماكن؟ لماذا؟ الإنسان لا يعلم متى يموت، الإنسان لا يعلم متى يموت، ومن مات على شيء ماذا؟ بعث عليه. ما يدريك أن يأتيك الموت وأنت في هذا المكان، والله مصيبة، مصيبة أن يأتيك الموت وأنت في مكان لا يحبه الله عز وجل. فالإنسان يراقب الله عز وجل ويخشى الآخرة ويتقرب إلى الله عز وجل بفعل الطاعات ويبتعد عن فعل المنكرات. إذن هذا النوع الأول من الحياء. النوع الثاني الحياء من المخلوق، أن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق، أن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق، ابتعد عن أخلاق، الأخلاق السيئة ابتعد عنها، ولا يروك الناس بأخلاق سيئة أو بأمور لا يحبها الله عز وجل ولا يرضاها الناس. الحياء خلق محمود، الحياء خلق محمود، إلا إذا منع ما يجب أو وقع في الحرام. شخص قال لك افعل هذا الحرام، فعلته تقول والله استحيت، يقول له دخن، قال والله استحيت أرده، لا هذا ما هو حياء، هذا ليس الحياء، ليس الموطن هنا، هذا من الحياء المذموم، نسأل الله السلامة. فكذلك الحياء يمنعك من إنكار المنكر. كيف؟ أنت يا صاحب الحق، أنت يا من على الحق، كيف تستحي أن تأمر بالمعروف وصاحب المعصية مستحى منك ونشر المنكر؟ سبحان الله، صاحب الشر لا يستحي وصاحب الخير يستحي؟ كيف؟ بل أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولكن بالشروط التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل شخص، لا، لابد أن يكون عندك علم، يكون عندك علم تعرف أن هذا منكرا لتنكره وتبينه للناس. ثم بعد ذلك هناك آداب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا ليس موطن هذا الأمر. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يحتمل أن يكون هذه الكلمة يحتمل أن تكون مدحا ويحتمل أن يكون ذما. هذه الكلمة يحتمل أن تكون مدح ويحتمل أن تكون ماذا؟ ذم. فيراد به المدح إذا لم يكن هذا الفعل الذي تفعله مما لا يستحي فيه من الله ومن الخلق فإنه يفعل، هذا محمود. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا كان فعلك في الحياة من الأمور المباحة افعله. وأما إذا كان الذم، إذا كان الإنسان ليس عنده حياء، إنسان لا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه، فإنه يقدم على أمور غير صائغة وأمور محرمة، فكأنه يقال اصنع ما شئت، اصنع ما شئت من هذه الأمور المحرمة فإنك ستلقى الله عز وجل بعد ذلك. فيراد بها مدحا ويراد بها ماذا؟ ذما. وقيل هو التهديد، وقيل هو التهديد، إن فعلت شيء محرم فلقاؤك عند الله عز وجل. فمن شاء، مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس تخييرا، هذا ليس تخييرا، ليس بعض الناس يفكر أن هذا تخيير إن أردت أن تؤمن أو إذا أردت أن تكفر، لا، ليس هذا، بل هذا كما قال الله عز وجل إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الخلق، الحياء، الحياء خلق الإسلام، الحياء خلق الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء، كما في صحيح ابن ماجه. والحياء علامة من علامات الإيمان، من كان عنده حياء فعنده علامة من علامات ماذا؟ الإيمان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها ماذا؟ قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن كان عنده حياء فعنده علامة من ماذا؟ من الإيمان، وهي صفة من صفات أهل الإيمان. الحياء لا يكون في شيء إلا حسنه، الحياء لا يكون في شيء إلا حسنه، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه، كما في صحيح الترمذي. وهناك بعض الأمور، هناك بعض الأمور التي يكون الحياء فيها مذموما، هناك بعض الأمور التي يكون الحياء فيها مذموما، ومنه الحياء في طلب العلم، ومنه الحياء في طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه، كما في صحيح أبي داود. وقال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. مستحي ما يتعلم، يا المسألة ما يعرفها، ما يعرف يتوضأ، ما يعرف يصلي، ما يعرف يحج، ما يعرف يفعل، وما يسأل. مستحي يسأل، أو يمن الله عز وجل على طالب علم أصغر منه فيفتح الله عليه في العلم فيدرس، فيأتي هذا أكبر منه يقول: كيف أجلس عنده، كيف أجلس عند هذا وهو أصغر مني؟ هذا استكبار، هذا مستكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال مجاهد. فهذا ليس هذا من الحياء المذموم، بل إن الإنسان يسأل، لا يعرف أمور الدين يسأل، يسأل صاحب العلم سواء كان أكبر منه أو أصغر منه. كذلك قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: الحياء الممدوح، الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل، الذي يحثك على فعل الشيء الجميل، هذا هو المراد، وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو من حقوق عباده فليس من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة، كما في جامع العلوم والحكم. نعم، الخلق، الحياء الذي يتسبب لك ضعف، عدم تقدم في الدين، عدم معرفة أمور الشرع، فهذا ليس حياء إيش؟ ممدوحا، بل هو ماذا؟ مذموما. وقد تكلم السلف في الحياة كثير، منه قول سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه: إن الله، يقول سلمان: إن الله إذا أراد بعبد هلاكا هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. مصيبة. ما لا أريد أن أضرب أمثلة كثيرة، لكن انظر إلى بعض النساء اللاتي الآن تصور نفسها، تصور نفسها وتنشر نفسها للخلق، أو تذهب إلى أماكن الاختلاط، أو تتراقص وتمايل أمام الشباب، هل هذا عنده حياء؟ لا والله. هذا مثل ما قال سلمان رضي الله عنه، قال: إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه ماذا؟ الحياء. إذا نزع من مثل هؤلاء الحياء، وينطبق الكلام حتى على الرجال، ليس على النساء فقط، حتى على الرجال، الذي يذهب أماكن مثل هذه الأمور أليس عندك حياء؟ الذي يأخذ زوجته ولا ابنته يذهب بها إلى هذه الأماكن التي حرمها الله عز وجل، هل هذا عنده حياء؟ لا. فهذا هو مقصود كلام سلمان رضي الله عنه: إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء. فهذه المرأة التي تحجبت ولبست الحجاب وخرجت، لا تستحي من هذا الفعل، بل عليها أن تحافظ عليه، لأنها في هذا الزمن هي ماذا؟ هي غريبة، هي غريبة، بل إن بعض النساء أغرب من الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن؟ الغرباء، طوبى للغرباء. فهذه المرأة في مجتمعها هي غريبة، عندما ترى النساء تبرجت وضاعت وتمايلت واختلطت وهي باقية على ماذا؟ باقية على دينها، على ما أمرها ربها وأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي غريبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مثلها. والغرباء، من هم الغرباء؟ الذين إذا صلحوا في أنفسهم، صلحوا في أنفسهم إذا فسد الناس. وفي رواية أخرى وفي قول آخر ماذا؟ يصلحون ما أفسد الناس، يعني إما أن يصلحوا الناس وينكرون المنكر هذه واحدة، وإما أن هم يصلحون في أنفسهم، الناس تسمع الغناء وهي لا تسمع، فهذا ينطبق على الرجال وينطبق على على النساء. وقال الجراح بن عبد الله الحكمي رحمه الله يقول: تركت الذنوب، يقول تركت الذنوب 40 سنة ثم أدركني الورع. يعني ما وصل إلى درجة الورع إلا بعد أن ترك الذنوب كم سنة؟ 40 سنة. ويقول فضيل بن عياض رحمه الله: خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، إذا رأيت قلبك قاسياً لا يلين مع القرآن ولا مع التذكير لله عز وجل ولا في الصلاة ولا في الاستماع لكتاب الله عز وجل، فاحذر، فإن هذه علامة من علامات الشقاء كما قال الفضيل. وخمود العين، أي أن العين لا تبكي من خشية الله عز وجل، وعينان لا تمسهما إيش؟ النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. الله أكبر. إذا القلب لان وغضيت البصر والسمع واللسان وابتعدت عما حرم الله عز وجل وصاحبت الأخيار من الناس وحافظت على الأوامر وابتعدت عن المعاصي، فإن القلب سيخشى وإن العين ستدمع. هذا هو. لكن إذا قسى القلب لا تدمع العين. ولهذا انظروا إلى الصحابة، وأولهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ابن مسعود، ابن عمر، الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأن قلوبهم تعلقت بالآخرة، فتجدهم ماذا؟ فتجدهم سريع منهم سريع الدمع خشية من الله عز وجل. إذن قال الأولى ماذا؟ القسوة في القلب، والثاني خمود العين، والثالث وهو الشاهد قلة الحياء. قلة الحياء، قلة الحياء هذه من علامات الشقاوة. بعض الناس للأسف الشديد لا يستحي من إخوانه، قد يأتي إلى قومهم يجلسون في مجلس ويبدأ يتكلم على فلان ويضحك الناس عليه ويستهزئ منه به ويستهزئ به والناس تضحك، ثم إذا انتهى يقول له: يا أبو فلان لا يكون زعلت. كيف لا يكون زعلت؟ يقول لك: أنا إيش أسوي، أنا كذا طبعي أعطي في الوجه. لا، مو طبعك تعطي في الوجه، طبعك قليل الحياء. هذا حقيقة، طبعك أنت قليل الحياء، وليس والله طبعك أنا صريح. هذه ما هي صراحة. كيف تتنقص من الناس؟ يوم القيامة يأتي الناس ومعهم حسنات مثل الجبال، يأتي حسنات بصيام وبحج بصلاة وبحج وبصيام وبزكاة، أعمال مقبولة يعني قبلت، ولكن يأتي وقد إيش؟ ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ من حسناته وتعطى لهم. هذه مصيبة، مصيبة أن تكون في الدنيا تعمل لغيرك. بعض الناس سخره الله عز وجل في هذه الدنيا يعمل حسنات لغيره. نحذر، نمزح، نضحك، لكن ليس بما حرم الله عز وجل. الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تمزح معنا يا رسول الله، قال: إني أمزح ولكن لا أقول إلا حقا. حتى في المزح لابد أن يكون حقا، ولا بد وأن نبعد وأن نبتعد عما حرم الله عز وجل. ولهذا أهل العلم قسموا المزح إلى قسمين: مزاح مباح ومزاح مذموم. قال: وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل، كما في مصنف ابن أبي شيبة. إذن هذه علامة الشقاء: القسوة في القلب 1، خمود العين 2، قلة الحياة 3، الرغبة في الدنيا 4، وطول الأمل 5. فهذه يعني بعض الفوائد وبعض الشرح الشروح المختصرة عن حديث الورع، ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الحديث ونأخذ الحديث الذي بعده.